بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، أما زلنا مع الباب الذي يتعلق بالتحلي بالعمل من حلية طالب العلم للشيخ بكر بن عبد الله بن أبي زيد، وكنا وقفنا عند المداراة للمداهنة، وننتقل إن شاء ربنا تبارك وتعالى عن الغرام بالكتب. فقال الشيخ حفظه الله تعالى: شرف العلم معلوم لعموم نفعه وشدة الحاجة إليه كحاجة، وظهور النقص بقدر نقصه، وحصول اللذة والسرور بقدر تحصيله. ولهذا اشتد غرام الطلاب بالطلب والغرام بجمع الكتب مع الانتقاء، ولهم أخبار في هذا تطول، وفيه مقيدات في خبر الكتاب يسر الله إتمامه وطبعه. وعليه فاحرز الأصول من الكتب، واعلم أنه لا يغني منها كتاب عن كتاب، ولا تحشر مكتبتك وتشوش على فكرك بالكتب الغثائية، لا سيما كتب المبتدعة فإنها سم ناقع. الغرام بالكتب، وهذا اللفظ عجيب من الشيخ، وكأن الكتاب امرأة محبوبة يحبها الشخص وتعلق بها حتى وصل إلى درجة الغرام. ولذلك كان الأعمش رحمه الله له زوجة واحدة، فكنا النساء يقولن لها: أنت مسعدة ومخلية؟ فتقول: لا والله، فإن مكتبة الشيخ أشد علي من 100 ضرة. فطالب العلم إن لم يتعلق بالكتاب أعظم التعلق ويرتبط به أعظم الارتباط لن يواصل السير. فلابد أن يكون للكتاب مكانة في قلبك، مكانة في سويداء القلب، فلا تشعر براحة ولا لذة إلا عند النظر إلى الكتاب. يعني كما أن البعض ينظر إلى الأشياء التي تسر والأشياء التي تجلب السرور وتجلب الغبطة إلى النفس، فينبغي لطالب العلم أن يكون غرامه بهذا الكتاب، الذي طبعا هو وسيلة لتوصيله إلى العلم الشرعي، الذي هو وسيلة إلى معرفة الله عز وجل والقرب من الله تبارك وتعالى. ولذلك دائما يعني شرف العلم يعني بعموم النهاية لهذا العلم، ما هي نهايته؟ فحينما يتدرج الطالب ويعلم أن نهاية أي علم من العلوم وغاية أي علم من العلوم هذه لها نهاية معلومة، عند ذلك يكون محبته لهذا العلم وطلبه له. فإذا كان هذا العلم هو الغاية أو هو الوسيلة التي توصلك إلى الله عز وجل وتدخلك الجنة وتنجيك من النار، فعند ذلك يتعلق قلبك بالعلم. ولذلك وقع قصة طريفة جدا بين أبي هريرة وبين ابن عمر. جلس أبو هريرة يوما فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تبع جنازة حتى يصلى عليها له قيراط، ومن تبعها حتى تدفن له قيراطان. ابن عمر يعد من أعظم الصحابة اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولم يسمع بهذا الحديث قط، وفي هذا الفضل العظيم. يعني هذا الحديث علم وحديث واحد يوصل إلى هذا الأجر اللي هو غير خيالي، قيراط. وفي الحديث: والقيراط كجبل أحد. فهنا ابن عمر يعني أراد أن يبعد عن نفسه شبهة التقصير وعدم العلم بهذا، فقال: يا أبا هريرة، لقد أكثرت علينا بقراريطك، ما سمعت هذا الحديث؟ فقال أبو هريرة رضي الله عنه: أرسل إلى عائشة رضي الله عنها تخبرك. فأرسل ابن عمر غلاما له فجاءه الخبر بصحة الحديث. أنا عاوز تتخيلوا معي هذا المنظر، منظر ابن عمر رضي الله عنه لما سمع بصحة الحديث، سحب من الأرض حفنة من الحصى والرمال هكذا، ثم ألقاها في الأرض مرة أخرى، ثم قال بتحسر: كم فرطنا من قراريط. فهذا ينبئك على يعني شرف الطلب، شرف المعرفة، وأن قيمتك بما تعلم لا قيمة لك إطلاقا مهما كان قدرك، ابن فلان، أنت فلان، تملك شيء الفلاني عندك عندك، لا قيمة لك إلا بعلمك فقط. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فأصبح على رؤوس الخلائق العلماء، ولا وارث لنبي لا ولد ولا زوجة ولا أب ولا أم ولا أحد إلا طالب العلم فقط. وأن العلماء هم ورثة الأنبياء، ولذلك ينبغي لطالب أن يتعلق قلبه بالكتاب ويشغف به. وطبعا طريقة تجميع الكتب ينبغي ألا تكون عشوائية، لا تكون عشوائية، تبدأ تجمع الأهم فالأهم فالأهم. وكما ذكرنا سابقا وقلنا بأن أولى ما يجمعه الإنسان أن يجمع كتب السنة، يعني لا تفسير ولا سيرة ولا أي أنواع الكتب، إلا يجمع يبقى عنده القرآن وعنده السنة، يبدأ البخاري مسلم أبو داود الترمذي النسائي، المهم يبدأ بهذا. ويا حبذا دائما يسأل، يسأل يعني، لأن الإنسان لما ربما يعني تقصر همته ويقصر معه المال فيشتري بعض الكتب التي قد لا تفيده الآن، ويقصر في بعض الكتب التي هي مهمة. فينبغي كما قلت الأهم فالأهم. وطبعا طريقة جمع الكتب كما قلت يعني بتحتاج إلى مال وإلى نفس وإلى زمان، ولكن لابد أن يكون همتك هو هذا، يعني مستقبلك. يعني نرى الآن مثلا الإنسان اللي عايز يتزوج أول ما يفكر فيه الجهاز والعفش وي 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 والتهيئة والبيت والعيد. فأنا أرى إن قبل هذا كله الجهاز، جهازك مكتبتك، كتاب الذي هو أولى من كل شيء. وأذكر أنا من نعم الله عليه سبحانه وتعالى إن كان عندي غرام، لأن كنت قبل الالتزام أحب القراءة جدا، كنت أقرأ كتب، يعني كان عندي مكتبة، بس كانت مكتبة من الكتب الإيه، القصص والأشياء هذه الأدبية وغيره، فكان عندي تعلق بالقراءة. فبعد ما من الله علي بالالتزام دعاني أحد الإخوة، وكان هو يفعل بحث في موضوع معين، كان أزهري هو، فذهبت معه إلى إحدى المكتبات العامة في مصر، وكنت أول مرة أدخل مكتبة عامة. هذه المكتبة كانت مكتبة اسمها مكتبة المصطفى لرجل مهندس هو، وكان رجل هذا يعني من الله عليه بالحب الكتب، فصنع مكتبة في شقة عنده، شقة أوقفها لطلبة العلم اللي هم بتوع الأزهر، لأن كان المكتبة الأزهرية كان فيه تعسير في البحث والقراءة في الكتب. فصنع مكتبة عامة في عبارة عن شقة موجودة أمام مستشفى الدمرداش في حدائق القب. فذهبت إلى هذه المكتبة ونظرت، وجدت الكتب لدرجة أنه تصنف هذا كتاب للسنة وهذا كتاب للخوارج وهذا كتاب. هو الرجل رجل طيب ومحب، لكن هو كما قلت فعل هذا خدمة للطلبة اللي هم بيدرسوا دراسة أكاديمية اللي هم الأزهريين. فرأيت هذه الكتب يعني تعلق قلبي بها بشيء عجيب. فمن ضمن الأشياء وجدت مجموعة من الطلبة جالسين فبيذكروا كتاب، والكتاب ده موجود في المكتبة، وقالوا هذا الكتاب يوسر البحث لأي حديث موجود في كتب السنة، والكتاب صفته وصفته موجود في المكتبة، وقيمة الكتاب طبعا أقول لكم الأسعار وقتها، كان ممكن مثلا نشتري سبل السلام ب25 قرش، وتفسير ابن كثير كان وقتها ب2 جنيه. طبعا الأسعار دي قريبة منكم، يعني كان مرتب اللي هو يعني واحد زي مثلا أي واحد مهندس دكتور أي حاجة، يعني يوم ما هيزودوا له 18 جنيه. فالكتاب كان وقتها ب80 جنيه، وكان طبعا ال80 جنيه عشان تحصل عليها يعني أمر صعب في وقت صعب، في يعني أواخر السبعينات كده أو أوائل السبعينات أو منتصف السبعينات يعني. فالشاهد لما رأيت الكتاب، أنا طبعا شفت كتاب كبير، فوقتها يعني من شدة حبي وغرامي لهذا الكتاب دعوت الله وأنا واقف أن ربنا ييسر لي، مع قولي في نفسي وأن لي هذا، يعني استحالة أن أنا أوصل لهذا الكتاب. فالشاهد هنا أن مجرد التعلق بالكتاب والارتباط به يعني ييسر الله لك السبل. لدرجة وصل بها الحال أحيانا كان والدي يعطيني المصروف، مصروف المدينة ومصروف الأكل ومصروف كل هذا ألغيه، وكنت أجلس عند ابن عمي وربما أكل اليوم كله عيش حاف بملح عشان أشتري الكتاب. حتى لدرجة برضو أحد الإخوة كان معي فقلت له طبعا احنا ايه بنحوش ان نشتري الكتاب الفلاني، فحاول بقى تجيب لنا ايه عيش بس يكون ايه عيش ودقة. فراح راجل مميز روح يشتري منه عيش ودقة. الراجل لاحظ ان فلان ده دايما يشتري منه عيش ولاش ودقة، فجاب مرة اشفق عليه راح مديله حتة جبنة. طبعا الاخ راح رمى ساب العيش وقال له لا شكرا وبتاعه، قال لي ده انا كفاية ان انا ناقص ان احنا نشحت، فانت عاوز تجيب العيش بتاعك تروح تشتري لوحدك. فالشاهد هنا ان دايما يعني الانسان اذا حدد هدف لابد ان يناله مهما كانت المعوقات. فكنت طبعا اشتري، احاول اشتري الكتاب واجمع، ويعني استفدت كثيرا من الشيخ مقبل حفظه رحمه الله تعالى في انه كان لي توجيه معين، كان يقول اشتري الكتاب حتى ولو لم تستفد منه في الحاضر بشرط لا تدخله الى بيتك الا بعد التمحيص والفحص والتقليب، تقرأ المقدمة وتقرأ الفهارس وتفضل تقلب في الكتاب بحيث ينطبع في قلبك معلومة عامة عن الايه الكتاب ممكن ترجع له فيما بعد. وفعلا هذا فعلته، من نعم الله ما أدخلت كتاب وحطيته بين الكتب إلا بعدما فعلت هذه الطريقة، فحصلت عندي معلومة عامة عن كل كتاب. وقت ما أحب أرجع للكتاب أرجع له وأعرف المضمون والمحتوى اللي هو موجود، مش مجرد حشر كتب وينتهي الأمر. فقلنا بأن الأصل أنك تحدد الهدف كتب السنة. ومن الأشياء برضو الطريفة اللي أذكرها أني في مرة ماشي فوجدت كتاب اسمه حلية الأولياء. الكتاب ده قلبت فيه وجدت فيه قصص طريفة وجميلة وحدثني وأخبرني واوى، فاشتريته. فأحد الإخوة لما رأى معي الكتاب قال هذا أنت متخلف، وأنت هذا كتاب صوفية وهذا كتاب ضلال وكتاب كذا. الكتاب كان ثمن وقتها كان غالي، كان وقتها برضه حوالي تقريبا 15 جنيه أو كده، مبلغ كبير مش سهل. فأنا ندمت ندم شديد وفكرت أن أنا أرجع للرجل، وطبعا الرجل ما صدق، كان الكتاب عنده كتاب قديم ومكتوب بطبعة قديمة جدا وما صدق، أنا فضل عليه التراب والرجل ما صدق اداني الكتاب وخد ال 15 جنيه، وأظن لو رجعت له ممكن يقفل المكتب ما يقدرش يدخله تاني. فبيت متحسر ماذا أفعل. فالمهم ايه، طبعا شكوت همي للشيخ رحمه الله، قلت له دلوقتي انا وقعت في مشكله، اشتريت الكتاب الفلاني ده والاخ فلان بيقول لي ان الكتاب هذا، فقال هذا كتاب مهم جدا. والمهم اثنى على الكتاب حتى رد الي روحي، هذا كتاب مهم، هذا بالاسانيد، وهذا هو نعم فيه صوفيه هذا الرجل، ولكن لا يعنينا الا وجود الاسناد وهو ثقه. والمهم فطبعا الكتاب فعلا وجدت فيه نفع كثير جدا، حتى معظم يعني التصنيفات التي أفعلها الآن من هذا الكتاب، لأني استفدت منه كثير. بل ربما تجد كل من صنف في السير مرجعه وأساسه هو حيلة الأولياء. فينبغي كما قلت يعني نحفظ هذه الكلمة، الغرام بالكتب، أن يكون عندك رغبة، رغب وشوق للكتاب. يعني مثلا أخونا الأخ عبدالله المكاوي حفظه الله تعالى اشترى من حوالي 10 سنين كتاب ملوش قيمة، فليه بتشتريه يا أخ عبدالله؟ قال اشتريته. اليوم اشترى الكتاب وما انتفع به، راح سايبه عندي وعندي الكتاب أظن هو نسيه، بقاله 15 سنة. اسمه كتاب ايه يا شيخ عبدالله؟ موجود عندك ولا عندي؟ عندنا. ماشي. فالكتاب طبعا اشتريه عشان استفيد منه، مش عشان ان انا اركنه او ان انا لا، لابد ان انا استفيد واقرا ويكون عندك وقت. وحاول زود في ساعات القراءه، يعني بلغ بالاول القراءه شان عجيب، ان احدهم كان يدخل الخلاء ويقرا عليه. قال ابن تيميه رحمه الله كان الجد اذا دخل الخلاء يدعوني ويمسك لي الصفحه ويقول اقرا علي بصوت مرتفع، فيدخل الخلاء والابن اللي هو شيخ الاسلام يقرأ الكتاب وعمره 6 أو 7 سنوات أو 10 سنوات ويقرأ عليه، والآخر يسمع ويستفيد، حتى خرج شيخ الإسلام مغرم أيضا بكتب. فإن يعني كيف أنك يعني تجعل في قلبك محبة الكتاب بحيث يتعلق به. وطبعا الكتاب أو القراءة فيها في الأول يعني ثقة وملل، لأن القراءة مملة، لكن إذا أحب الإنسان وتعلق بها تصبح كما قال الشيخ غرام، لا تجد متعة ولا لذة إلا بالقراءة. وكما قلت رتب قراءتك للكتب، يعني البعض مثلا ممكن يقرأ كتب سنن لكن بعد فترة سيمل، يقرأ كتب أصول بعد فترة سيمل، لكن كيف تقلب وتنظم جدول في اليوم؟ يعني أنا غالبا لا أنام إلا وعلى صدري كتاب من كتب السير، يعني في طرف، يعني تجد نفسك وانت قبل ما تنام كده بيجيب لك مثلا قصة فلان، العالم الفلاني، الكذا، دي بترفع الهمم وبتقوي النفس. لما بتجد نفسك كده معطل، إنسان مايع مالك وزن ولا قيمة، ودول أقوام بلغوا الثريا، يعني لهم يعني شأن عظيم وعجيب، حينما تقلب في صفحات تراجمهم طبعا تشهد همتك، حتى على الأقل تشبهوا بالقوم إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالرجال فلاحوا، حتى مجرد بس تحشر نفسك وتتشبس بهؤلاء. فالشاهد بقى مع القراءة والتنويع هتجد نفسك حصلت كثير وشحذت همتك، شوية تفسير شوية، المهم أنك تقلب نفسك في الكتب من أجل أن يكون عندك دائما حصيلة في القراءة. فقال شرف العلم معلوم لعموم نفعه، وطبعا مش أي علم الإنسان يحاول أن هو يخش فيه. بس لطالب العلم أول ما يبدأ يقول لك أنا عاوز أتعلم الأصول، عاوز أدرس المصطلح، عاوز أفعل ما أعرفش إيه، ابدأ الأول اعرف ايه هي. يعني أنا فوجئت امبارح إعلان موجود مشروع حفظ 10,000 حديث، واللي عاملين المشروع عاملينه يعني على مدة تقريبا سنة أو 10 شهور ب10,000 حديث، وعاملين جوائز. طبعا الموضوع الجوائز مش مشكلة في يعني في الأمر، لكن كون فعلا الإنسان يحفظ 10,000 حديث دي نعمة. والشاهد بقى ان في اخر 10,000 حديث هيكون في اجازه بالسنه. واللي انا عاوز اوصل له برضه، نقول اي اخ هيخلص البخاري مع قراءه ساعطيه السند ان شاء الله، رغم ان انا كنت مغلق الباب. هو طبعا ما اخش السند الا الاخ علاء فقط، علاء عبد الغني، عشان يكون هذا معلوم. فاي اخ هيخلص معي البخاري فعلا ساعطيه السند ان شاء الله، لان الان حاليا اصبح الاهل البدع والضلالات بيتبجحوا بالأسانيد للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني حتى ولو أسانيد ضعيفة، لكن المهم إن في سند موصول مربوط بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فأنا عاوزين نحاول إن يكون عندنا يعني حب للكتاب وشراء الكتاب واستعارة الكتاب، من أجل إن طبعا يكون عندنا يعني رغبة في الطلب. فقال وشدة الحاجة إليه كحاجة البدن إلى الأنفاس، شوف التشبيه العظيم، كما أن البدن بما فيه من دم وبما فيه من يعني طاقة وغيره لا تتم هذه العملية إلا بالنفس الذي يدخل فيطيق هذه الطاقة وينمي الجسم، وكما أن البدن لو غاب عنه النفس 10 دقائق ربما مات واختنق، كذلك الإنسان بغير الكتاب لا شيء. من الشيء الطريف أن المحب الطبري كان طالب علم جيد، وكان بينه وبين الشيخ مسافة فيها كوديان وجبال، فكان بيذهب عند الشيخ ومعه مخلاه فيها الكتاب، مخلاه فيها الكتاب. فبعد ما خرج من عند الشيخ تأخر ماشي، قبله اللصوص، طبعا طريق مقطوع في جبل، فجاء رئيس العصابة افتحهم مسكوا وفتشوا، ما وجد معه شيء إلا المخلة اللي فيها الإيه؟ الكتاب، راح واخدها منه، ما لقاش حد خدها. فالمحب بكى بكاء شديد، خد أي شيء إلا هذا. قال له لما؟ قال هذا علمي، العلم بتاع اللي بتعلمه. فقال يا هذا، إن كان علمك في الكتاب فلا وزن لك، العلم في الرأس، اللي بتعلم ده اللي بيعلمه واحد حرامي، بقول له ضع علمك في رأسك لا في كتابك. قال المحب فتعلمت منه، فما كتبت صفحات من الشيخ إلا وجلست أحفظها وما خرجت إلا وهي في رأسي، لأن خايف للحرامي يقابله مرة ثانية ياخد منه الإيه؟ الشغل اللي كتبه اللي عمله، فأصبح الكتاب عنده في رأسه. لذلك ينبغي أن طالب العلم يركز على الكتاب وحفظ الكتاب. طبعا عشان الآن نقول مثلا احفظ الكتاب صعب، فعلى الأقل نحن نصون الكتاب ونحفظه، يكون عندك كتاب محفوظ تراعيه وتقرأ منه وتذاكره إلى آخره. لكن إخواننا بقى اللي زي مصر الأخ من دول جايلي ومسك لي ورقة بيكتب جزاه الله خير. لكن أنا واثق تماما يعني ممكن أقول 99.99% يعني 100 اللي هبابة كده، الورقة دي هتروح منه، هتروح هيوديها فين؟ لازم يكون نفس الكشكول برضه، ممكن يروح ده، لازم يكون عندي كشكول محفوظ. يعني بعض الإخوة اللي بيجي عندي بفضل عندي كتب ممكن لها كشاكيل وأوراق مكتوبة لها حوالي 25 27 سنة 30 سنة مكتوبة، وبحاول أحافظ عليها لقدر ما أستطيع، ولما بحس إن الكشكول هيروح أحاول إن أنا يعني الكلام اللي فيه أحاول ألخصه وأنقله في مكان آخر. لأن حفظ علمك كتابة ده من أعظم الأشياء اللي بتخليك تذكر كل ما مضى. لكن أنا أكتب لي في ورقة وحط الورقة في جيبي وبعدين بعد كده أعملها قرطاس، لو مثلا شوية لب ولا شوية حاجة راحوا انتهت مش هينفع. فلازم يكون عندي لابد يكون دفتر، ويا حبذا يكون دايما في جيبك كناشة نوتة ورقة، مفيش مشكلة دفتر وتعملها وسيلة. يعني بحسن ظن طبعا بأخينا حسن يظن أن أنا بهجم والعاجة أنه بياخد الورق بينقله في الدفتر، فكون عندك ورق أو كناشة تذهب إلى البيت واللي أنت نقلت لخصه تروح إيه حطه في الموضع والمكان اللي هو موجود فيه. قال وظهور النقص بقدر نقصي، ظهور النقص في الكتاب والكتب. ولذلك أنت لما تدخل عند طالب علم تبص في الكتب اللي عنده، وزنه باللي عنده من الكتب، تبص لي جايب لك معرفش كتاب خايب وكتاب معرفش مين وفلان وعلان وعلان، تعرف انه خايب. لكن لما تدخل كده وترى مكتبة سمينة دسمة في كتاب كذا وفي كتاب، نفسك تتقلب يمين شمال شمال يمين، تجد نفسك كده ايه ها في رياض من رياض الجنة التي يعني تروح النفس. فقال وحصول اللذة والسرور بقدر تحصيله، بقدر تحصيل الايه العلم. ولذلك بص اللي قال بلت الدم مرتين في طلب العلم، يعني كما قلنا يعني تحصيل هذه اللذة والغاية. ولذلك الواحد يرى الان يعني بيخشى على العلم من الاندثار. لماذا؟ لان اصبح ما عنده اهتمام عند الطلبة بالعلم، او ما في اي اهتمام هدف، لان الان الكل يعني الحزبيات والتنظيمات والجماعات كلها بتعوق الشباب عن الوصول للغاية. يعني وقف مكانك، مجرد انك عندك شوية فزلكة تعرف تتكلم كلمتين، تعظ موعظة، تذكر تذكرة. يعني اخوانا الآن مصائب والله لهذه الأمة إن لم يرحم الله عز وجل. ممكن انت الآن تطلب علم 30-40 سنة، تفضل تطلب علم وتكد وتتعب، وواحد ولد شاب كده مفوه عمره مثلا في العلم سنة سنتين بخطبتين يحفظه ما يبقى أحسن منه ويلم أكتر منه. ودي حقيقة، لأن أصبح الغثاء الآن هو الأصل. فلذلك عاوزين نحاول نركز ونقبل على العلم، العلم التأصيلي، العلم الشرعي اللي فيه قواعد وأساسيات، اللي ممكن الأساس لا يتم إلا بعد سنين طويلة عشان تصل إلى هذا الأساس. فقال ولهذا اشتد غرام الطلاب بالطلب، والغرام بجمع الكتب مع الانتقاء. ده في غرام وحب، ايه الكتاب؟ كتاب الفلاني، الطبعة الفلانية، الشيء الفلاني. يعني غالبا كنت من نعم الله عز وجل علي كنت دايما اي كتاب ممكن اجيب منه نسخ كثيرة. يعني عندي مثلا كان غالبا ممكن نسخ فتح الباري دي كل نسخة طبعت كنت بشتريها. فيجيني أخ مثلا كده يلاقي عندي هذا الشيخ ده عنده إيه ده عنده فتح الباري، يجي 10 فتح الباري. طب يا شيخ والله إحنا محتاجين نسخة زيادة. هو متصور إنها زيادة، هي مش زيادة، لأن كل طبعة بيكون فيها فائدة. المكتبة الفلانية المراجع الفلاني يعني صحح المسألة الفلانية، المراجع الفلاني أضاف الشيء الفلاني، الطبعة دي تميزت بتحقيق، الطبعة دي تميزت بالضبط، الطبعة دي تميزت بحسن الخط، وهكذا. فأيضا يعني التنوع في شراء الكتب والمجموعات لتأصيل المسألة مهم. يعني أذكر أنا مرة يعني قرأت في أحد الكتب في مسألة معينة، وجدت في قرابة يعني 4-5-6 سطور ناقصة بين الموضوع اللي ببحث فيه، وجدت في مكان آخر. وإن شئت أنظر في كثير من كتب ابن القيم رحمه الله ترى أشياء كثيرة ناقصة، لأن طبعا في إما في دقة وفي عدم دقة في الكتاب. فالشاهد هنا يكون عندك غرام بنوع الكتاب والطبعة وكيفية القراءة والتيسير في الكتاب، في يعني بعض يشتري كتاب خطه صغير هذا لا يفيد، وهكذا. قال: مع الانتقاء ولهم أخبار في هذا تطول، وفيه مقيدات في خبر الكتاب يسر الله إتمامه وطبعه وعليه، فأحرز الأصول من الكتب. وكما قلنا مقصود بالأصول إيه بقى؟ الكتب السنن الأصل، كتب الستة التسعة، المسانيد السنن، كتب الصحاح المعاجم، كل ما ترى كتاب فيه حدثنا وأخبرنا اشتري وانت مهم. في مرة اشتريت كتاب للشجري اسمه الأمالي، والكتاب ده شيعي بس بالسند، اشتريته، ويعني البعض يعني اعترض، ومن نعم الله وجدت فيه فوائد كثيرة جدا، لأنني أعرف كيف أرد على الشيعة من كتبهم. بيجيبوا أسانيد فلان عن فلان عن فلان، عنه فلان ده كذاب وفلان هذا كذا وفلان كذا وفلان كذا. فنصيحتي نضبط يعني علوم أهل البدع والأهواء، ونحدد الصواب والخطأ عندنا وعندهم. قال: واعلم أنه لا يغني منها كتاب عن كتاب. يعني لابد أن يكون كل أي كتاب ترى كما قلت يعني من أهل السنة أو من الأصول تشتريه، ولا تحشر مكتبتك وتشوش على فكرك بالكتب الغثائية، وبالذات اللي هي الفكرية. بص الأخ جايب لي مش عارف كتاب إيه لمين وكتاب مين وفلان وفلان وفلان، لا، الكتاب الكتب هذه قلل منها. يعني إن أردت بعض الكتب الفكرية، لو يعني على سبيل المثال يعني بعض اللي هم لهم دور في الواقع اللي احنا موجودين فيه للاستفادة فقط، وإن كنت أرى هذا يعني مرحلة متأخرة، اشغل نفسك بالأصول، الوقت أعز من هذا. يعني شفت بعض الشباب مرة مسك لي كتاب واقعنا المعاصر، كتاب مهم لا أنقص من قدري، قعد حوالي سنين ماسك، راح الواقع المعاصر، نزل الواقع المعاصر، والواقع ما أعلم به إلا ربنا عز وجل. يعني الواقع أسوأ مما في الكتاب، ومش هيتغير إلا أنك تتعلم، هو ده الفايدة. يعني ملخص الكتاب في كلمتين: الواقع سيء، تعلم العلم الشرعي وادخل على العلم واجتهد. يعني مثلا أعطي لكم أنا مثال، واحد كابل وفاء بن عقيل صنف كتاب واحد 800 مجلد. الناس دي يعني كيف وصلت لهذه المرحلة؟ يعني لما الآن احنا مش عارفين، أخ مش عارفين يمسك كتاب واحد يخلصه ويقرأه، حتى ولو كتاب صغير. حاول ادمن القراءة، ادمن اقرأ. كان بعضهم يقرأ وماشي في الشارع رايح جاي رايح، يعني ما بين المسجد قارة قرأت جزءا ذهابا وجزءا عودة، قراءة مستمر. قال: ولا تحشر مكتبك أو تشوش على فكرك بالكتب الغثائية، لا سيما كتب المبتدعة فإنها سم ناقع. وبالذات للشخص المبتدئ يحذر من الكتب اللي فيها أهواء واللي فيها تحريف للعقيدة أو غيرها أو للمنهج، فهذا فيه من السم كما قال داخل العسل، وربما يفسد قلب الشخص ويحرفه عن الطريق تماما. ثم انتقل وقال: قوام مكتبتك. طبعا ده بيعتمد على كل بلد وكل شخص وكل معلم، وكما قال لكل شيخ طريقة. فقال: عليك بالكتب المنسوجة على طريقة الاستدلال والتفقه في علل الأحكام والغوص على أسرار المسائل، ومن أجلها كتب الشيخين، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم الجوزية رحمة الله تعالى، وعلى الجدد في ذلك من قبل ومن بعد كتب. دي بقى كتب إيه؟ كتب الشيخين اللي هو ابن الإسلام شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، من الكتب اللي هي يعني تغذي القلب وتشحذ الهمة وتحدد لك الطريق. لأن مهم جدا جدا أن طالب العلم يعرف الهدف الطريق. كان يقول أيوب السختياني: أن من نعم الله على العبد أن يوفق من أول يوم لصاحب سنة. لأن ممكن أنت تبقى منهجك منحرف
وقارئ وجيد. يعني الغماريون من أعلم الناس بالحديث، يعني عندهم علم رهيب. يعني من ضمن مثلا أنا بقلب في الموقع عندي، فوجدت أو في المنتدى اللي بيعملوه الإخوة دول، فوجدت أن بعض الغماريين يعني ساق أحاديث أخطأ فيها الشيخ الألباني وكم كبير، يعني أكثر من 500 حديث، ووجدت أن فعلا عندهم صواب في هذا، يعني علم، عندهم علم. ورغم ذلك من أضل خلق الله فيهم من الصوفية وفيهم وفيهم من البدع والأشياء العظيمة الأوابد. فوضع العلم في غير أهل كارثة. وطبعا هم بيطعنوا على الشيخ، طبعا هو من حسنات الشيخ أن يكون عنده خطأ. من المعصوم من الخطأ؟ لا أحد. يعني الشيخ الألباني ننظر لحسناته، هم بيغطوا الحسنات، أخطأ في كذا وكذا وكذا. هو لو أخطأ في 500 حديث وعمل 20,000 حديث، كويس، نسبة مش وحشة، نسبة طيبة جدا جدا جدا. وهكذا. فلذلك ينبغي لطالب العلم يعرف المنهج والطريق. فكتب شيخي الإسلام ابن تيمية وابن القيم بتحدد لك المنهج والطريق، بتوصل لك المسائل. قال ثم بعد ذلك من الكتب كتاب الحافظ ابن عبد البر أو كتب عموما، ومن أجل كتب التمهيد. وكما قيل لو جمع طالب العلم بين فتح الباري وبين التمهيد فقد جمع أفضل شرحي لكتابين من كتب السنة، شرح البخاري وشرح إيه؟ الموطأ. الحافظ ابن قدامة وعلى رأس كتبه المغني، وهنا طبعا بيجيب لك من الأصول بقى اللي هي أعلى حاجة تكون عندك، الإمام الذهبي وكتب الذهبي كلها خير. وما رأيت يعني إمام على درجة من الإنصاف والعدل والورع والسلاسة والسهولة في الحكم كالذهب. لذلك أنصح الإخوة بكتابين، كتاب التقريب والميزان، تقريب التهذيب والميزان، كلاهما يعتبر سلاح لطالب العلم في أي كتاب من كتب السنة. وطبعا من أجل كتب الحافظ الذهبي السير، وقد صنفه في آخر عمري، وتاريخ الإسلام أيضا. كذلك الإمام ابن كثير تفسيره والبداية والنهاية وكتبه عموما. الحافظ ابن رجب ومن أجل كتبه اللي هو جامع العلوم والحكم، هذا من الكتب القيمة جدا. والبعض دلوقتي إيه، بعض إخواننا ربما ما نظر في جامع العلوم والحكم، أو ربما على سبيل التنقيح والتفتيش فقط، وتقول له يا إخواننا ما تحاولوا تقرأ جامع العلوم والحكم، اقرأ، بديله مثلا اقول له اقرأ، يبص لك كده كأنه بقى وصل لمرحلة يعني بتاع الجامع العلوم ده بتاع ابتدائي وهو في الجامعة. فمرة أخي بيبص لي كده يعني مستقل أن يقرأ جامع العلوم والحكم، قلت له أنت قرأته؟ قرأته؟ أنت قرأته؟ فبص لي كده قال لي كما قال الأخ لا. ثم قال بيبص لي كده ليه؟ ده من الكتب المهمة جدا، يعني في من الفوائد جمع لكل حديث، كل فائدة من بطون يمكن ألاف من الكتب. فيقرأ جمع العلوم والحكم استفيد منه وذكره. وهكذا. قال الحافظ ابن حجر كتبه جميعا، طبعا كل كتاب له من الكتب القيمة جدا، وهو من الأئمة النوادر. وكما قيل لا هجرة بعد الفتح، لما صنف فتح الباري ونفسه في أول الكتاب كنفسه في آخر الكتاب رحمه الله. والإمام الشوكاني وهو أيضا هو طبعا بينسبوه إلى الزيدية، ولكنه ليس بزيد بل هو من رؤوس أهل السنة، ورد عليهم ردا عظيما جدا. ثم قال الإمام محمد بن عبد الوهاب، ثم كتب الأئمة أئمة الدعوة في نجد، العلامة الصنعاني، صديق حسن خان الشنقيطي. ومن أجل كتب الشنقيطي أضواء البيان، من الكتب القيمة جدا وفيه إنصاف ويعني فوائد يندر وجودها في كتاب، وغيرها من الكتب التي ينبغي لطالب العلم أن يعني يحتويها ويجمعها. فالمهم دائما تسأل قبل ما تشتري الكتاب، اسأل اشتري الكتاب الفلاني، وتسأل احد يكون من اهل السنة من اهل العلم من اهل الفضل الذي ينصحك. وكما قلت لا تدخل الكتاب الى مكتبتك الا بعد ان تنقحه وتمحصه وتقرأ فيه، وبعدين تعمل خطة بقى فيما بعد انك تقرأ الايه الكتاب بعد ما تصونه. ثم قال التعامل مع الكتاب، قال لا تستفد من كتاب حتى تعرف اصطلاح مؤلفه فيه، وكثيرا ما تكون المقدمة كاشفة عن ذلك، فابدأ من الكتاب بقراءة المقدمة. أي كتاب عشان تخش له أعرف أسلوبه طريقته في التعامل مع هذا العلم الذي يسوقه لك، فإذا عرفت طريقة المصنف انتهت المشكلة. وذلك كان زمان العالم يصنف الكتاب ثم يقرأه على الإيه؟ على الطلاب، يبقى اتحلت المشكلة. أصبحنا الآن في عجز وفي عوز لمن يشرح لنا الكتب. ولذلك كان الشيخ مقبل رحمه الله من طريقته في تعليم طلابه أنه يفتح للطالب الباب فقط، ما ينتهي من كتاب قط. لأن بعض الطلبة همه يقول لك أنا عاوز أخلص الكتاب الفلاني، عشان تخلص كتاب زي فتح الباري على شيخ مش أقل من 25 سنة، لن تخلص علم ولن تنتهي من علم، ولكن افتح الكتاب. بعضهم في العصور المتأخرة كان يقرأ جزء على الشيخ ويكمل هو، لأن مشكلة أي كتاب المفتاح، إن فتح لك الكتاب سهل ما بقي. ولذلك نرى حتى في العلوم الأكاديمية في الدراسة، يعني مجرد أنك تحضر محاضرة أو اثنين في مادة من المواد تجد باقي الكتاب ممكن تخش فيه لوحدك وتقرأ وتدرسه الإيه؟ بمفردك. فلابد أنك تعرف كيف تتعامل مع الكتاب. ثم قال ومنه إذا حست كتابا فلا تدخله في مكتبتك إلا بعد أن تمر عليه جردا. شوف الأبواب اللي فيه بيتكلم عن إيه، إيه اللي في الأول، إيه اللي في الآخر، إيه الفهرس، تجرد الكتاب وتحاول تنقحه قبل أن تضعه في مكتبتك. أو قراءة لمقدمته وفهرسه ومواضع وفهرسه ومواضع منه. أما إن جعلته مع فنه في المكتبة فربما مر الزمان وفات العمر دون النظر فيه، وهذا مجرد تجيبي كتابه عندك، الكتاب موجود في أو عندي مكتبتي، بعض بصيلة كل يوم وتغزل بها، ما ينفعش أنظفها من التراب وحطها وشيلها، ما يصلحش. حاول أن يكون في قلبك كما يقال ارمي الهلب وحطه جوه الكتاب، ففي معلومات موجودة في الكتاب موجودة في قلبك، مع الوقت استحضرت فكرة معينة موجودة في الكتاب الفلاني، أمر معين موجود في الكتاب العلاني، وهكذا تجد الكتب في رباط بين قلبك وبين بعض المواضيع اللي موجودة فيها ترجع إليها بين الحين والآخر. وبرضو فكرة مهمة جدا، إذا بحثت مسألة في كتاب حاول اقرأ ما قبل وما بعد وألف في الكتاب وانت ماشي، وانت ماشي سترى أنت داخل الكتاب كأنك في حديقة غناء ورود، شم يا أخي، عندك ياسمين وعندك فل وعندك ورد وعندك زهور متنوعة كثيرة داخل الكتاب، مش تقف عند المعلومة وما قبله وما بعده كأن الكتاب بينك وبينه حوائل، كأنك قفزت قفزة لنفس المعلومة، لا. وده هيفيدك في معلومات كثيرة جدا. كل ما رجعت للكتاب ألف في الكتاب، خش فيه قدام ورا والنص وفي الآخر، وشوف الفارس بتاعه إيه الفوائد اللي ممكن تحصلها. فمثلا خمس دقائق عند جمع الفائدة اجعل خمس دقائق أخرى للتقليب في بعض المعلومات اللي موجودة في الكتاب. ثم قال إعجام الكتابة إذا كتبت فأعجم الكتاب بإزالة عجمتها، وذلك بأمور. لما تكتب لازم تكون في أمور عند الكتابة لنفسك أنت ولغيرك. وإذاك بنصح الإخوة اللي مسك له مصحف قد كده ده بيقرأ فيه، ده غلط، هات له مصحف كده هو قد كده يقول أصلا أنا بشوف، طب ده مجرد يشوش عليك القراءة. لو بصرك زي حالتنا كده بدأ يروح عشان المصحف الصغير ده مطبوع في ذهنك مش هتقدر في الكبير، هتلاقي نفسك اختنقت. فلازم يكون مصحف معاك، مصحف كبير تبدا تعود نفسك انك تقرا فيه. كذلك الكتاب يكون الخط واضح. فقال لابد اولا من وضوح الخط، يكون خطك واضح وانت بتكتب او الكتاب اللي بتقرا فيه يكون ايه واضح. رسمه على ضوء قواعد الرسم، الاملاء مش تكتب لي كده ايه زي الجماعه اللي بتكتب محاضرات نكش فراخ، لان بعض الاخوه يكتب الكتابه وتقول له اقرا مش عارف يقرا، ما يعرفش ترجمة، خلاص كتب باللغة الهيروغرافية عشان بعد كده تقول له اقرأ كلامك ده ما فيش، قفل مع الكتاب. رسمه على ضوء قواعد رسم الإملاء، وفي هذا مؤلفات كثيرة أهمها كتاب الإملاء لحسين والي، قواعد الإملاء لعبد السلام هارون، المفرد العالم للهاشمي، وكل كتب موجودة عندنا في المكتبة واللي عاوز يصور منها نعطيها له إن شاء الله. النقط للمعجم والإهمال للمهمل، يعني الجيم تحط نقطة، الضاد تحط نقطة، وهكذا، والصاد ما تحطش على نقطة، والعين ما تروش عليها نقطة، لأن النقط هذه مهمة جدا في السلب وفي الإيه الإجابة. إذا وجد النقطة على مكان غير منقوط بتغير المعنى تماما وتغير الإيه الـ زي واحد كان عنده مصحف مكتوب غلط وجعل السقاية في رحل أخي، الحاء تحتها نقطة، تبقى إيه محمد عسل، تبقى ليش ده تنفع؟ فالنقطة ممكن تغير معنى تماما، فلابد يعني. ولذلك برضو قرأ أحدهم رحمك الله وضرب بينهم بسور، سور ما بين السين والواو في نون، تبقى ايه بالسنور، السنور له ايه بدل له باب البي فوقها نقطة له ناب، بسنور قطة لها ناب، طبعا غيرت المعنى القرآن تماما، وده في المصحف وغيره من بتوع السنة. يعني واحد ايه بيقول لي ايه، بيقول لي يا شيخ انا في حديث مر بيا غريب جدا، والمشكلة ان هو شيخ مش واحد عادي. قلت له ايه، قال لي العجماء جبار. يعني ايه جبار؟ المعنى يختلف تماما، لان ممكن الشكلة الشدة تغير. وزيك حاول دايما وانت بتكتب سمعت الكلمة شكلها اتبطر، يقول لك ابن لهيعة الزهري، زهري ده مرض. واحد شيخ برضه بيدي درس ويقول لك اصل الزهري عمل ما اعرفش مين، طب ده الزهري ده مشكله. فلذلك لابد انك تحاول انك تضبط الكلام. قال كتاب الاملاء ثم قال النقط للمعجم والاهمال للمهمل، الشكل لما يشكل، تثبيت علامات الترقيم في غير ايه او حديث. تعمل ايه؟ عمليات ترقيم وتعمل فصلات للجمل والمعاني في أثناء القراءة والكتابة. طبعا هذا كل هذا يفيدك. فالشيء طبعا أننا يعني نصل إلى الكتاب اللي تشتريه أو تقرأه لابد أن يكون كتابا مضبوطا سليما 100% إن شاء الله. وإن شاء الله في المرة القادمة نكمل المحاذير. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.